بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك يتضمن شيئين كما تقدم.
يعني ما يقول أسألك بفلان هذا لا يجوز، نعم، لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك، قال تضمن شيئين كما تقدم.
أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما تقدم. نعم. كما ينهى أن يقسم،
يقول أسألك بفلان، نعم، فهذا منهي عنه، الإقسام على الله عز وجل به هذا منهي عنه. نعم.
كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء.
نعم.
والثاني السؤال به، فهذا يجوزه طائفة من الناس، ونقل
يعني
في
أن يكون على وجه الإقسام على الله عز وجل به، فهذا منهي عنه عند جماهير العلماء. تقول الباء للقسم، أسألك بنبيك. طيب، أما السؤال به ليس على وجه الإقسام، أما السؤال به قال فهذا يجوزه،
فهذا يجوزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع.
اي نعم، ولا ينبغي الإنسان يسأل الله عز وجل بفلان، لكن بمحبته لفلان والمحبة طاعة، فنعم.
وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول.
فنحن لا نسأل الله بأحد إلا إذا كان على وجه ماذا؟ تتوسل الله عز وجل بمحبتك لفلان، أو تسأل الله باتباعك للنبي. فإذا قلت أسألك بمحبتي للمؤمنين أن تعطيني كذا وكذا، لأن محبة المؤمنين طاعة. نعم.
الذي علمه أن يقول أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة.
وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن له في حجة إلا حديث الأعمى قال. نعم، الحديث الأعمى
إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة.
والمراد بنبيك هنا ليس التوسل بالذات كما يزعم هؤلاء أبدا، ولو كان توسلا بالذات لم احتاج أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدعائه. ولهذا في آخر حديث قال اللهم فشفعه فيا، توجه إليك بنبيك يعني بدعاء نبيك، يعني اقبل من نبيك دعاءه فيه. ولهذا النبي قال توضأ ثم قل كذا. ولو كان توسلا بذات النبي لما قال توضأ وادعو. نعم.
وحديث الأعمى
وهو قد طلب من النبي الدعاء صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وإذا لو كان توسلا بذات لما طلب من النبي الدعاء، إذن توسل بالدعاء واضح. نعم.
وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم شفعه فيا، ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم.
واضح. إذا مسألة دعاء فقط، دعاء وليس توسلا بالذات، فقد طلب من النبي الدعاء، ولهذا قال في الحديث اللهم فشفعه، شفعه فيا، يعني اقبل دعاءه فيا، والنبي قد أمره بالدعاء. إذن هو يدعو والنبي يدعو. نعم.
وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني الدل على نبوته، فإنه كان مستجاب الدعاء، فهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله.
اي نعم، يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، يقولون اللهم إنا نسألك بنبيك أن تشفينا، لما أعطوا، لأن هذا سؤال غير مشروع. أن تتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم هذا غير مشروع، أما أن تتوسل بدعاء وهو حي حاضر نعم، أما بعد موته لا، لا يتوسل بدعاء النبي بعد موته تقول ادعو الله لي، لا، هذه شفاعة شركية. إنما هذا في حياة صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بدعاء صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما جاء الرجل والنبي يخطب على المنبر وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال اللهم أغيثنا، هذا في حياتي، أما بعد موتي فلا. فحديث الضرير والأعمى إنما كان توسلا بدعاء النبي الحاضر الحي. نعم.
شيخنا، طلب المخلوق من المخلوق بجاه النبي، يعني أقول لأخي بحق جاه النبي تعطيني كذا،
ما يجوز، ما يجوز
نفس
هذا توسل بالذات. إيه؟
طب يقولون يا شيخنا في الحلف بالنبي،
ولا تسأل ربك بجاه النبي،
يقولون في الحلف بالنبي أنكرت على أحدهم قال هذا ليس بحلف، هذه خواطر،
اللي هي
والنبي
يعني خواطر،
يعني كأنه يعني توسل بذات النبي،
خواطر يعني شيطانية. هذه خواطر يعني هذا يعني حلف هيخترع، هو هيخترع يقول لك خواطر، هذه خواطر شيطانية، هذه مخالفات، من كان حلفا فليحلف بالله، هيخترع. هو مصري غفر الله له يا رجل، احنا ما شاء الله كل شيء نريد أن نخترع فيه اختراعا، خواطر، خواطر ماذا؟ هذه خواطر شيطانية، يقول لك ماذا؟ هذه خواطر إيه؟
لأجل، يعني كأنه يريد أن يقول لأجل النبي، هو صوفي
وماذا لأجل النبي؟ طيب صوفي يا أحمد، صوفي هو، صوفي بيقف عند الحلف، هو بيدعو النبي، يقف عند الحلف يدعو النبي مدد يا رسول الله. نعم،
يقول لي هذا ليس بقسم،
قل له طلب المدد هيقول لك خواطر أيضا. نعم. قال أحد هؤلاء كان في المسجد وسمعته، يعني أول ما جئت إلى هنا وكان في المسجد بجوارنا هذا، أول ما تقام الصلاة وهو جالس ويريد أن يقوم يقول يا رسول الله وهكذا، فلما جئت نهيته وقلت ما تقول يا رسول الله، قل يا الله كذا إذا أردت، يعني قال ما هو أنا بقول يا رسول الله، يعني الله والرسول بدل من الله فقط. طب هو هل هو يقول هو الله ولا يقول يا رسول الله؟ الرسول فقط، هو يقول رسول فقط يا رسول الله، لأن الله هنا مضاف، ما يقول يا الله يا رسول، قال يا رسول الله، إذن هو يدعو الرسول فقط. طيب ولو دعا الله والرسول لما جاز، كيف هو يدعو الرسول فقط؟ فالشاهد أن الناس يخترعون، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم جدال بالباطل، فهم لا يرون بأسا من أن تقول مدد يا رسول الله، تأتي أنت تقول لا تحلف برسول الله، هو يتعجب منك استنهوا عن ذلك. ولهذا يقولون لك أنت وهابي، وهم يقولون السعوديون ما يحبون الرسول مثل ما نحب ما يحبون المصريون، لأنه السعوديون ما يحلفون بالنبي ولا يطلبون المدد من النبي ولا إلى آخر ذلك، فأرجعوا ذلك إلى عدم المحبة. نعم.
ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار، وقوله اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يدل على أن
المراد هنا ماذا؟ نتوسل لك بنبينا، أي بدعاء نبينا، وإننا نتوسل لك بعم نبينا، أي بدعاء عام نبيين. فإن قالوا لا، هذا خلاف الظاهر، أنتم وهابية، من الذي اخترع لكم هذا؟ نقول لم يخترع لنا أحد، لكنها السنة. أولا نتوسل لك بنبينا، كيف كانوا يتوسلون بالنبي؟ بدعاء، كحديث أنس أدعو الله لنا، حديث الأعمى، حديث أم سليم فادعوا الله، وهكذا ما أحد قال برسول الله. فالمراد بدعاء نبينا لنا، هذا هو الواقع الذي كان يفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني، وإننا نتوسل لك بعم نبينا أي بدعائه، ولهذا عمر قال قم يا عباس فادعو، فتوسلوا بدعاء العباس وليس بالعباس. الأمر الثالث، لو كان دعاء الصحابة، توسل الصحابة بذات النبي في حياته وتوسل عمر بذات العباس، لما احتاج المسلمون إلى الدعاء ولا إتيان النبي ولا إتيان العباس، ولكن الواحد يكون في بيته فيقول اللهم نسألك بالعباس، اللهم نسألك بالنبي. المتوسل بالذات لا يحتاج أن يأتي إلى الشخص. نعم. قال شيخ الإسلام
يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته.
واضح واضح، يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعاء. ليه؟ لأنه لو كان توسلا بذاته لما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، لكن لما كان توسلا بالدعاء وقد مات النبي ولم يمكن الدعاء، عدلوا إلى من؟ إلى العباس، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس.
نعم نعم، واضح. ولهذا لماذا يكرهون ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ لأنهم يحققون، لأنهما يحققان هذه المسائل فيما يتعلق بالتوحيد. نعم.
وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقا.
وساغ النزاع
في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال
أين الإقسام؟ هذا ما يقول أحد من العلماء، لكن السؤال اللي قال به البعض فإن كان بالذات فلا يجوز، وأما إذا كان بالإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم وما كذلك بمحبته للصالحين فهذه طاعة. نعم.
فإن السائل متضرع ذليل يسأل
قال وساغ النزاع في السؤال بأنبياء وصالحين دون الإقسام، لأن بين السؤال والإقسام فرقا. فإن السائل
متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم والمقسم.
فإن السائل
متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة.
نعم.
والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم.
نعم.
والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه.
يبر قسمه.
فإبرار القسم خاص ببعض العباد، أما إجابة السائلين فعام، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا.
نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
إنما إبرار القسم ده خاص بعض العباد، إن من عباد الله ما لو أقسم عليه لأبره، لهذا الله عز وجل ما يعطي هذه إلا لخواص الناس. إنما الدعاء العام، إجابة الدعاء العام قد يعطيه للكافر لحكمة لا لإكرامه. نعم.
قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لهذا فرق بين السؤال والإقسام. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر.
نعم.
وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم.
هذا ليس وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, هذا ليس في الصحيحين كما نبه المحشي, ولكن في الحديث الصحيح, ولا يقال في الصحيح إلا إذا كان في البخاري أو في مسلم. إنما وفي الحديث الصحيح نعم, وفي الحديث الصحيح نعم نعم. وهذا التوسل بالأنبياء,
وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم وهو الذي قاله قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم, إنه لا يجوز. ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك, فضلا أن يجعل هذا من مسائل,
أن يجعل هذا من مسائل السب,
أن يجعل هذا من مسائل السب. فمن نقل عن مذهب مالك
السبب
عند السب
لا السبب نعم,
أن يجعل هذا من مسائل السبب. فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به, فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه, فضلا عن أن يقول مالك إن هذا سب للرسول أو تنقص له.
يبقى السب بقى, يبقى مسائل السب, أنا عندنا السبب لكن يبقى كده مسائل السب. نعم أي نعم, يبقى هذا مناسب فضلا يقول مالك إن هذا سب للرسول أو تنقص به.
بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول يا سيدي سيدي, وقال قل كما قالت الأنبياء يا رب يا رب يا كريم.
نعم, وكره أيضا, وهذا أقل من أن يدعو به أو يتوسل به. نعم,
وكره أيضا أن يقول يا حنان يا منان, فإنه ليس بمأثور عنه. فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده, فكيف يجوز عنده أن يسأل الله
أن يسأل
الله بمخلوق نبيا كان أو غيره.
نعم,
وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق.
يعني كان مالك رحمة الله عليه قد دقق في هذه المسائل, كره أن يقول يا حنان يا منان, يعني كان هذا ليس بمأثور عن مالك, ولا يقول يا سيدي يا سيدي. فكيف بسؤال الله بمخلوق نعم نبيا كان أو غير نبي, وهو يعلم
أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق لا نبي ولا غيره, بل قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون.
نعم, إذن عدل الصحابة عن سؤالين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم, ولو لم يكن في هذا العدول علة لما عدلوا. فدل هذا على أن أحدا لا يسأل أحدا, لا يسأل الله عز وجل بذات أحد, لا بنبي ولا بغير نبي, لا على وجه الإقسام به ولا على وجه السؤال به, إنما نسأل الله بمحبتنا للنبي, بطاعتنا للنبي, باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم,
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا اتصال هاتفي وارد من المنوفية من الأخ محمد, هل تسمح شيخنا باستقبال اتصالي؟
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد, بارك الله فيك.
الفقرة الماضية في الفقرة هنا الأسئلة الأختام الشيخ وضيع له تبارك على كان السؤال والأختام.
نعم,
الشيخ ربيع ضغط كبرات على هذه الفقرة يعني يقول هذا التعليم مستغرب من شيخ الإسلام
في ماذا؟
فإن الدعاء إنما هو في السؤال المبتدع بمعنى التوسل بذوات الأنبياء والصالحين وبجاههم العظيم, وشيخ الإسلام يقال في غير موضع أن التوسل من هذا النوع توسل بأسباب أجنبية غير مناسبة للإجابة فيستبعد صدورها وكلام منهم.
طيب خليك معايا اشوف الطبعة اللي مع اخينا احمد, الله يقصد فين على كلام شيخ الاسلام, يعني شيخ ربيع على كلام شيخ الاسلام بسبب النزاع في السؤال والبعض والاقسام, لان بين السؤال والاقسام فرقا, فان السائل المظلوم الذي يسأل بسبب يناسب الاجابة. قال الشيخ هذا التعليل مستغرب من شيخ الاسلام, فان نزاعنا ما هو في السؤال المبتدع بمعنى التوسل بذوات الأنبياء والصالحين وبجاههم العظيم, وشيخ الإسلام يقر في غير موضع التوسل من هذا النوع توسل بأسباب من أجنبية غير مناسبة للإجابة فيستبعد صدور هذا الكلام. فإذا انزعنا ما في السؤال المبتدع, وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم. شيخ الإسلام ما يجوز هذا بدليل أنه ذكر عن مالك رحمه الله تعالى أنه لم يكن يرى ذلك مطلقا، ولهذا علق الشيخ الفوزان قال وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين، إذا قال السائل أسألك بنبيك فإن كان يريد به الإقسام على الله تكون الباء باء القسم، فهذا ممنوع بالإجماع، لأنه لا يجوز الحلف بالمخلوق على المخلوق، فمن باب أولى يجوز الحلف على الله بالمخلوق. وأما إذا كانت الباء سببية في قولك أسألك بنبيك أي بسبب نبيك الذي أرسلته، فهذا وقع في نزاع بين العلماء، وليس معناه أن الشيخ يجوز هذا كما توهم المحشي، ولكنه يقول يعني وكان يشير إلى الشيخ، لأن الشيخ قال هذا تعلم مصغر من شيخ الإسلام، انتبهت يا محمد، يعني شيخ الفوزان، الشيخ الفوزان يعلق على تعليق الشيخ ربيع، يقول وليس معناه أن الشيخ يجوز هذا كما توهم المحش، ولكنه يقول وساغ النزاع أي وقع النزاع بين العلماء، فبعضهم أجاز هذا وبعضهم منع، والشيخ ممن يمنع هذا، ولكن هو يحكي أن هذا فيه نزاع، والنزاع الذي وقع لا يمكن أن يجحد، ولكن يبين الراجح والصواب، فالقول الصحيح من النزاع أنه لا يجوز، ولو كانت الباء للسببية إلا أن يكون قصده بنبيك أي باتباع له، انتبهت؟ يبقى إذن يبقى الشيخ الفوزان بيعلق على وساغ النزاع يعني أن النزاع وقع بالفعل، وليس أنه يسوغ أن تسأل بماذا؟ بالباء إن كانت سببية، لا، فلا الإقسام ولا الباء السببية، كما قلت لك، والدليل أنه نقل عن مالك هنا رحمه الله أنه يكره الدعاء بهذا مطلقا، وهذا قال فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء اللي يا حنان يا منان إذ لم يكن مشروعا عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غيره؟ هذا بالسؤال به وليس بالإقسام كمان، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عامر ماذا لم يسأل الله بمخلوق. إذن شيخ الإسلام ما يرجح هذا، ما يسوغ بمعنى أنه يجوز هذا أو أن هذا النزاع بين العلماء سائغ فيجوز هذا، لا، لكن المراد ساغ النزاع يعني أنه ورد هذا، أنه ورد عن العلماء من قال بهذا، ولعل من ورد عنهم من العلماء يقصدون أن هذا على إضمار نسألك بماذا؟ باتباعنا لنبيك، باتباعنا لنبيك، فيجوز في هذا أن الباء تكون على هذا الإضمار، مثل ما قال عمر نسألك كنا إذا جدنا توسلنا بنبينا، وإذا نتوسل بعم نبينا، يبقى في الصورة جاز، لكن على تقدير ماذا؟ بدعاء نبينا. نعم، بارك الله فيك. نعم،
وقبل ذلك شيخنا قال والثاني السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس.
إيه نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
لكن لا شك أنها عبارة مشكلة، يعني شيخ الإسلام ساقها أيضا في سياق مشكل يعني وساغ النزاع وكذا. نعم،
وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه، لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم
إذا بدعاء. إذا شيخ الإسلام يقرر أن كل هذا بالدعاء، فلا على وجه الإقسام يصح ولا على وجه ماذا التوسل بذاته يصح، إنما كان التوسل بالدعاء. ففي عام الرمادة قال عمر اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل لك بعم نبينا فسقينا فيسقون. وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر وأنس نعم
وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه، لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق لا به ولا بغيره،
لا به صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، نعم،
لا في الاستسقاء ولا غيره،
ولا غيره، هذا في حياته فكيف بعد موته. نعم،
وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.
وسبق الكلام في حديث الأعمى باختصار أن هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء الأعمى يخاطب الدنيا كلها قائلا أدعو الله لي، إذن طلب الدعاء، والنبي علمه دعاء ومنه اللهم فشفعه فيها، يعني اقبل دعاء النبي فيه. فالنبي دعاء والرجل دعا لنفسه وأن يقبل الله دعاء نبيه فيه. نعم.
فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلما نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما.
لو كان جائزا. نعم.
ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجد.
نعم.
والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة،
ليدل الكبار. هذا على أن هذا منهج الصحابة، يعني فعله عمر وعدل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، وفعله أيضا معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين. ها.
فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجراشي كما توسل عمر بالعباس.
نعم، أي بدعائه. فلو كان التوسل بالذات جائزا لما عدلوا إلى يزيد. نعم.
وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح، قالوا وإن كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل اقتداء بعمر.
نعم.
ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي.
إذن الكلام واضح، واضح كلام شيخ الإسلام، واضح كلام شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام ما يسوغ لأحد أن يدعو متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا. ولهذا قال ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي، يعني بالذات. نعم.
شيخنا هو نقد الخلاف، يعني لم يقل أحد من أهل العلم قبل ذلك، قال ساغة يعني النزاع.
نعم،
يقول ولم يقل أحد من أهل العلم،
يعني المعتبرين.
نعم،
يعني بقى أحد من أهل العلم المعتبرين الأئمة مالك أحمد الشافعي، يقصد المعتبرين، لكن الأول قال هذا محكي. نعم.
وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك،
هذا يقصد بهذا. نعم. يقصد الصنف من العلماء هؤلاء. نعم.
غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم.
نعم.
ولكن
وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما، فقد كذب عليهم. نعم.
ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة. ولكن من الناس من يحرف نقلها وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه، وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وكذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه.
إيه، لا إشكال، عند سماع اسمه عظمه وقره بالتوقير الشرعي، وهو أن تعظم كلامه وأن تصلي عليه. ولهذا كانت الشدة تعرف في وجه بعض العلماء من التابعين إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه.
نعم. وقال وهو كما قال في حاشية هو أيوب بن أبي تميمة أبو بكر السجستاني عداده في صغار التابعين يروي عن عمرو بن سلمة ومعاذة وابن سيرين وغيرهم وعنه الثوري وشعبة وابن علية وغيرهم ذكره ابن حبان في الثقات وقال وكان الحسن يقول أيوب سيد شباب أهل البصرة توفي سنة 31 رحمه الله. نعم.
السختياني شيخنا ولا السجستاني؟
السختياني أيوب السختياني. نعم أيوب السختياني.
وقال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه.
نعم هذا وارد عن التابعين سبحان الله يعظمون ويوقرون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بحديثه والعمل به فكيف لو رأوه. نعم
ولقد كنت أرى جعفر بن محمد
وإن أقوى من سبحان الله من حثالة البشر يقال لهم قال رسول الله فلا يبالون ويردون عليه حديثه وقد يقولون كلمة الكفر حتى ولو قاله الرسول. أعرفتم كيف أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها؟ قوم عظموا ذكر الرسول مجرد أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بحديثه والعمل به والتحاكم إليه وقوم لا يبالون يدعون إلى السنة فيقولون دعونا والسنة دعونا والآثار ويحاكمون صحيح البخاري ويحاكمون صحيح مسلم ويحاكمون كتب المسلمين إلى عقولهم. نعم
ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة.
الله أكبر الله أكبر. إذن مالك يرفع ماذا يا أخوان؟ مالك ينقل لنا عملا ليس علما فقط مما يدل على أن من فضل الله عز وجل على الإنسان أن يوفق لرجل علم وعمل. ولقد كان السلف يعظمون الهدي والسمت ولهذا كانوا يطلبون الهدي قبل العلم لكن للأسف نحن اليوم لا نقيم وزنا لمثل هذا. الواحد يطلب العلم كتاجر أيوة يلا أعطني سمعني المسائل هذه أملي علي فصار العلم عندنا كثرة المساء والله ولو لم تكن محقق. ولهذا لا حصلت لنا بركة في العلم ولا حصلت لنا بركة في العمل فذهب الذين كانوا يعظمون سنة رسول الله وذهب الذين كانوا يعظمون رسول الله إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله وقليل ما هو. نعم
ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن.
الله أكبر الله أكبر. لو لم يكن لهذا وزن ما نقله مالك رحمه الله ولا اعتبر به ولهذا كانوا لا يكتبون عن الكذاب ولا ينقلون العلم عن الكذاب. وجاءنا زمن وعصر يقول المتعصب لشيخه أنا أعلم أنه كذاب وأنه يسرق وأنه ولكن أهذا بدعة طالما أنه ليس مبتدعا فلا إشكال. تخيلوا هذا طالب هذا ضرب الله عز وجل قلبه فجعله على دين شيخه كيف يطلب العلم من كذاب وكيف يطلب العلم من سارق وكيف يطلب العلم من ظالم معتد كيف يطلب العلم من هذا وعلى يد هذا ولقد كان الواحد من السلف إذا أراد أن يطلب العلم على أحد نظر صلاته ونظر صدقه ونظر سمته وهديه. أما نحن اليوم انظر إلى ما عنده من مسائل ودعك من سمته وهديه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تقول شيخوك سارق، شيخوك كذاب، شيخوك ظالم، شيخوك كذا، يقول ولكن هل هذا بدعة؟ هل هذا بدعة؟ طالما أنه ليس بدعة خلاص، شيخ على السنة وإن كان كذابا، شيخ على السنة وإن كان سارقا، شيخ على السنة وإن كان كذا وكذا. فبئس هذا الصنيع شيخا وطالبا. وكيف يدخل العلم إلى قلبك؟ وكيف يجد محلة منك إذا كان صاحبه تاجرا لا عالما عاملا؟ فإن العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أكان البخاري كذابا؟ أكان مسلم سارقا؟ وينبري أقوام يدعون الدعوة إلى الله وأنهم من دعاة الله يبررون لأمثال هذا الصنف من الناس؟ سبحان الله. نعم.
ولا يتكلم فيما لا يعنيه.
ولقد اختلفت إليه زمانا. نعم.
ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن. ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله.
نعم. قال في الحاشية: وجعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الصادق كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا، سمع أباه والقاسم وعطاء وعنه الثوري ومالك وشعبة والقطان، توفي سنة 48 ومئة. نعم.
ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم.
الله أكبر، الله أكبر. كيف بالعمل بالسنة يا أخوان؟ هذا مجرد ذكر النبي يا أخوان، هذا مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. ولهذا بارك الله لهم في علمهم وعملهم حتى صاروا أئمة الدنيا وقدوة لمن أتى بعدهم. نعم.
ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم.
قال في حاشية في ترجمة عامر بن عبد الله بن الزبير بن عوام، هذا عامر ابن عبد الله بن الزبير، قال: عابد كبير القدر سمع أباه عبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وعمر بن سليم وعنه زياد بن سعد ومالك وفليح، قال ابن عيينة: اشترى نفسه من الله 6 مرات. نعم.
ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا شيخ مالك الذي انتفع به انتفاعا عظيما، الزهري رحمة الله عليه، قال في الحاشية: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني سمع سهل بن سعد وأنس بن مالك، يعني سمع من الصحابة، وأبا جميلة وأبا الطفيل، روى عنه صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد وعكرمة وقتادة وغيره. قيل لمكحول: من أعلم من رأيت؟ قال ابن شهاب. قيل: ثم من؟ قال ابن شهاب. قيل: ثم من؟ قال ابن شهاب. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. كأنما يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوصايا الشديدة بالأم، هكذا يقول مكحول إمام التابعين، توفي سنة 24 ومئة. ومع ذلك ماذا يقول مالك؟ ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. مع إيه؟ مع كونه كان قريبا من الناس وكان وديعا وكان يبتسم وكان، لكن إذا ذكر رسول الله تغير. نعم.
ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين.
نعم. فإذا ذكر روى عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر وابن المسيب وعنه مالك والدار وردي، قال الذهبي يقال إنه لم يضع جنبه 40 سنة، وقيل إن جبهته ثقبت من كثرة السجود، وكان قانعا لا يقبل جوائز السلطان، توفي 32. ذكر هذا في الحاشية. نعم.
كان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة. ثم ذكر حكاية بإسناد،
يعني هذا في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. نعم.
ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة، قالوا حدثنا أبو العباس وساق بسنده عن ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية، وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآية، وإن حرمته ميتا كحرمته حية. فاستكان لها أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة.
هذا من غير أن تبحث في أسانيد ومن غير أن تبحث بكذا، هذا لا يمكن أن يقوله مالك رحمه الله. أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ فيقول مالك ولما تصرف وجهك عنه. الله أكبر، الله أكبر، مالك بن الإمام يقول هذا. نعم.
بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
لا يمكن يقول مالك هذا، فأنا هذا استدلال باطل. نعم. قلت،
قال شيخ الإسلام قلت وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة 58 و100، وتوفي مالك 79 و100، وتوفي محمد بن حميد الرازي 48 و200، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه، وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زرعة وابن وارة. وقال صالح بن محمد الأسدي ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه.
الله أكبر. فيكون هذا مما من هذا، فيكون هذا من هذا. نعم.
وقال يعقوب بن شيبة كثير المناكير، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات، وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفي 42 و200، وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي توفي 59 و200، وفي الإسناد أيضا من لا تعرف حاله، وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه، ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته.
الله أكبر، الله أكبر، يعني إذا أسند فهو ضعيف، كيف إذا أرسل. نعم.
هذا إن ثبت عنه، وأصحاب مالك متفقون.
نعم إن ثبتت عنه. نعم.
وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطاري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخرسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث.
يعني من ناحية لم يدركه، ومن ناحية هو ضعيف في نفسه، نعم.
مع أن قوله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى يوم القيامة إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة، وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة وهذا حق.
نعم، لكن لما قال له أتوجه إلى القبلة وأتوجه إلى رسول الله وكذا، هذا كل ما يكون، كيف يتوجه إلى رسول ما يتوجه إلى القبلة؟ الأمر الثاني أنه استدل بالآية، وهذا استدلال لا يصح. نعم،
كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين يأتي الناس يوم القيامة، يوم القيامة آدم ليشفع لهم، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى،
يعني
وموسى
إلى هذا ذاتي لا إشكال، توسل بآدم يوم القيامة هذا لا إشكال، لأن يعني توسل بحي حاضر. نعم،
وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر، ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه، أحدها قوله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله وأدعو، فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم، وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا.
ثم سبحان الله. نعم،
ثم منهم من قال يجعل الحجرة على يساره، وقد رواه ابن وهب عن مالك ويسلم عليه، ومنهم من قال بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، وهذا هو المشهور عندهم، ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر.
الله أكبر. نعم، بل لذلك قال القاضي عياض،
لذلك قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي يدعو لكن يسلم ويمضي،
يعني حتى يدعو الله ما يصلح. ولهذا كلام شيخ الإسلام هنا وهو فإن المعروف عن مالك وغير من أئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده، لكن هو ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي والدعاء له، يعني دعاء للنبي. لكن هنا نقطة، وهو قوله ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده، يدعو لنفسه بمناسبة زيارة القبر؟ لا، إنما الذي يكون عند القبر هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. إنما لو اتخذ زيارته للنبي صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب إجابة الدعاء فيدعو الله وهو متجه إلى القبلة ما يصلح، لم يثبت هذا، لأن هذه عبادة خاصة. لكن يزور النبي حتى يتفرغ من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه إذا أراد أن يدعو دعاء عاما لنفسه فلا يدعوه مستقبل القبلة وإن مستقبل القبر، وإنما يدعو مستقبل القبلة، إنما يجعل دعاء لله خاصا بنفسه بمناسبة الزيارة هذا لا يجوز، فإن هذا لم يثبت. ولهذا مالك كره، قال لذا قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي يدعو، يعني حتى لو لنفسه، ولكن يسلم ويمضي. نعم،
قال وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على القبر، رأيته 100 مرة وأكثر يجيء للقبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف ورؤي واضعا يده على مقعد
هذا النبي. نافع يقول إيه؟ كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته 100 مرة أو أكثر، يعني ليس مرة ولا مرتين ولا 10 مرات، يجيء إلى قبر النبي يسلم السلام عليك على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف، ثم ينصرف. قال في الحاشية أخرج عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في الكبرى. نعم،
ورؤية واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. قال وعن ابن
يقول الشيخ الفوزان هذا لو صح وضع يدي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فمعروف أن ابن عمر كان حريصا على الاقتداء برسول الله وكان يذهب إلى الأمكنة التي صلى فيها أو جلس فيها من باب الاقتداء لا من باب التبرك كما يظن الجهال. فابن عمر لا يطلب البركة من المجالس أو الأخشاب إنما كان يفعل هذا من شدة حبيب الاقتداء برسول الله لكن حرف الخرافيون فقالوا هذا دليل على التبرك وأن ابن عمر يرى التبرك ومع ذلك لا يتابع ابن عمر في هذا ما فعله أبو بكر ولا فعله عمر أبوه بل إن عمر كان ينهى عن ذلك أن يأتي أحد إلى آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ماذا الأماكن التي توقف فيها الأماكن التي صلى فيها الأماكن. أما الآثار التي هي منفصلة عنه ومعلوم بقاؤها وكذا هذه يتبرك بها كشعارات للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ورؤيا وضع يده على مقعد النبي من المنبر ثم وضعها على وجهه فهذا لم يفعله غير ابن عمر وابن عمر كان له بعض هذه الأمور رضي الله عنه وأرضاه التي لم يوافق عليها كما أخرج البخاري له عدة أحاديث فيها أنه كان يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق التي صلى فيها فيصلي فيها وهذا لم يفعله أحد من السلف فرضي الله عنه وأرضاه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم هل سائر الأنبياء كنبينا محمد في التبرك؟
نعم
الأنبياء
اي نعم بالذات اي نعم نعم
سائر الأنبياء
نعم.
قال وعن ابن أبي قصيط والقعنبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى المسجد جسوا برمانة المنبر التي تلقاء القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. قال وفي الموطأ من رواية يحيى بن الليثي أنه
الله
كان
الله أعلم بإسناد هذا الله أعلم بإسناد هذا ولهذا قال في الحاشية القعنبي كان في موضوعه في الشفة القاضي عياد العتبي ولا يخفى ما بين القعنبي والصحابة من انقطاع وكذلك العتبي لا نجزم من هو فإن كان صاحب العتبية فحاله كحال القعنبي فلعله تصحيف وصاب التيمي ومحمد بن ريب بن حارث أحد ثقة المدينة معدود في التابعين. نعم.
قال وفي الموطأ من رواية يحيى بن الليثي أنه كان يعني ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وعند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب يقول السلام
يقول الشيخ الفوزان في استدلال على مثل هذا يقول هذا إن ثبت لأن الرمان ودرجة المنبر قد لامست بدن النبي صلى الله عليه وسلم فهم يفعلون هذا من باب الإقتداء بالرسول وتعظيم الله ولكن هذا لا دليل عليه يقول الشيخ الفوزان لا من الكتاب ولا من السنة وإنما هو اجتهاد ممن فعله فلا بد من دليل على مشروعية التمسح بالرمانة وبالمنبر. نعم.
وعند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وقال في المبسوط ويسلم على أبي بكر وعمر. قال أبو الوليد الباجي وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام لما في حديث ابن عمر من الخلاف. وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب. قال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب في الواضحة وغيره. قال وقال ما
إذن مالك إذن شيخ سام يرد بهذا على مين؟ على من نسب إلى مالك هذه القصة مع أبي جعفر المنصور ويكذب على الأئمة يكذب على الأئمة لأنه محيد الإخضاء في الناس فيأتي متعصبة ويأتي كذبون ينسبون الأئمة ما لم يقولوه فيعتقد الناس أنهم قالوا ذلك فيقتدون بهم لمكانتهم عند الناس. نعم كذب على رسول الله فلا يكذب على الأئمة من باب أولى. نعم
قال فهذا هو السلام عليه. قال وقال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا
وحتى الغرباء ما يقفون, سلم وامضي سلم وامضي. لكن الغرباء يأتون للسلام نعم, أما أهل المدينة فلا يعتدون الإتيان. ولهذا قال الشيخ الفوزان معلقا على هذا يقول هذه مسألة أخرى أن السلام إنما هو الغرباء القادمين إلى المدينة سواء من أهلها أو من غيرهم, أما المقيمون بالمدينة فلا يترددون على القبر بحجة السلام عليه, لأنه لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا أنهم كلما دخلوا المسجد ذهبوا يسلمون على رسول الله, ولأن النبي نهى عن التردد على قبره وقال تجعلوا قبري عيدا أي تكررون الذهاب إليه الاجتماع عنده. نعم.
ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر.
إذن هذا لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر. نعم. مع أنه أيضا إذا خرج يحتاج إلى دليل, لكن إذا قدم ماشي. نعم.
قيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر, وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا, وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
الله أكبر الله أكبر.
ولم يبلغني عن أول
يعني
هذه
هذا التحفظ كله من مالك, فكيف تنسبون إليه هذه القصة؟ نعم.
ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.
نعم.
قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا
ينقل شيخ الإسلام عن المالكية وهم أعلم بمذهب مالك, فمن أين أتت هذه القصة؟ نعم.
قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. قال ولذلك رأى. قال أبو الوليد الباجي ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك, وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم.
ولذلك رأي. ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. قال ولذلك رأي, يعني هذا إيه؟ اجتهاد, وهو قوله ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا, إذا عادوا من سفر يعني إلى المدينة فسلموا. نعم.
قال أبو الوليد الباجي ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك, وأهل المدينة مقيمون بها وأهل
ولا,
المدينة
ولا يجوز الغرباء أن يقصدوا إلى القبر من بيوتهم, إنما يقصدون المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ولم يذكر إلى قبر. نعم. فإذا أتى المسجد وصلى فيه أتى القبر تبعا, لكن لا يجوز الغرباء قصد القبر من بيوتهم لأن هذا من باب شد الرحال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم.
لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم.
نعم.
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. قال ومن كتاب أحمد بن شعبة في من وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلة. وفي العتبية يعني عن مالك يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق. وأما
قال في العتبية يعني عن مالك
يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق. وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت.
يعني يقصد بالركوع قبل السلام اللي هو يركع ركعتين يعني. ثم يقول وأحب مواضع تنافل في مصلى النبي حيث العمود المخلق. قال الشيخ الفوزان هذا من كلام المالكية ينقله الشيخ. والنبي قال ما بين بيته ومنبري روضة من رياض الجنة، فيستحب الصلاة في الروضة إن تيسر له ذلك، فلم يتيسر له ذلك فيصلي في أي مكان من المسجد النبوي. والعمود المخلق قال أي المطيب، فإذا تمكن من الصلاة في الروضة لسيما المكان الذي كان يصلي فيه النبي في محرابه أو ما بين بيته ومنبري فهذا أفضل. وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف، هذا في الروضة لا إشكال، إنما يتحرى في مكان صلى فيه النبي لم يثبت بذلك سنة، لكن الروضة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها. نعم.
قوله شيخنا والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت.
نعم.
قوله والتنفل فيه للغرباء أي في المسجد أحب إلي من التنفل في البيوت.
اجتهاد، ولكن السنة أن التنفل في البيت أعظم من التنفل في المسجد، لأن خير صلاة المرء ما كان في بيته، لكن لعل قصد الغرباء لأنهم ليس لهم بيوت، فطالما أنه نازل وهو غريب فليجعل المسجد أفضل من غيره لو ليس بيته، لكن صحيح أنه يعم كل محل ينزل فيه الإنسان، وأن هذا أفضل من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استثنى المكتوبة. نعم.
فهذا قول مالك وأصحابه، وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يكونوا يقصدون القبر إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. وقد كره مالك إطالة القيام لذلك، وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له، فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده مستقبل القبلة، كما ذكر ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر، بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بدعائه لنفسه؟
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته فهذا لم يفعله أحد من السلف، ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء
نقف هنا. وأما دعاء الرسول،
نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول صاحب الخواطر إن الوهابيين أخطأوا في فهم رواية توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعم النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة، يعني وعايز صاحب الخواطر عايز يقول إن ده توسل بالرسول، يعني توسل بالرسول،
لأن صحيح أن التوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم توسل بالنبي، فالتوسل راجع إلى النبي حقيقة.
سبحان الله، هذا جاهل صاحب الخاطر، هذا جاهل. طب ولو كان توسل بالنبي بدعائه ولا هيكون بالدعاء؟ طب والدعاء توسل بدعاء بعد الموت جائز والصحابة ما يفقهون؟ لماذا العباس إذن؟ ما فائدته؟ يقول هذا عائد للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما كانوا يقولون؟ لأنه قال اللهم إذا أجدنا توسلنا بنبيك وإننا نتوسل بعم نبيك. طالما نتوسل بالنبي هو توسل بالنبي، على ما يعدل إذن؟ على ما يعدل؟ اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا لو كان ذلك جائزا فتسقنا، وإننا نتوسل اليوم بنبيك أيضا. طالما نتوسل بالعباس عائد إلى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما فائدة ذكره أصلا؟ ما فائدة ذكره؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول هل كان الصحابة رضي الله عنهم يفرقون بين المستحب والواجب وكذلك بين المحرم والمكروه إذا صدر
كل الأمر؟ الأمة تفرق، الصحابة، الشارع يفرق بين ما طلب على وجه الإلزام وما طلب على غير وجه الإلزام، لكن المصطلحات اللي كلمة واجب كلمة مستحب كلمة مكروه هذه مصطلحات حديثة، إنما من جهة الأحكام أن هذا مطلوب على وجه الجزم هذا مطلوب على غير وجه الجزم هذا موجود في الشارع طبعا. صلوا قبل المغرب صلوا قبل ما صلوا ثم قال لمن شاء، دليل على أن المطلوب هذا ليس للجزم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا صارف للوجوب. فالمصالحات هذه من باب تقريب العلم هذه حادثة، إنما الصحابة يعرفون طبعا يعرفون. نعم.
على شخنا يقصد في المسلك حل الفعل،
كيف يعني مسلك؟
المسلك إن إذا جاءه الواجب أو المستحب ليقول هذا واجب أو هذا مستحب،
هذا علم ومسلك. علم يفرقون بين المطلوب على وجه الإلزام والمطلوب على غير وجه الإلزام، هذا من جهة العلم. ومن جهة المسلك فقد كانوا كما قلنا يمتثلون ويسارعون، الصحابة ما كانوا يفرقون بين الواجب والمستحب يعني في العمل. نعم. أعد سؤاله.
يقول هل كان الصحابة رضي الله عنهم يفرقون بين المستحب والواجب إذا صدر الأمر؟
إذا صدر الأمر يمتثلون كل الأمر، يمتثلون سواء كان واجبا أو كان مستحبا. سمعنا وأطعنا. نعم.